الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى. فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات، فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة، أي نعاس، ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء، ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه. وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تقدم ما يتعلق بهذه الآية الكريمة أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وذلك في الحديث المروي في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي حباك الله به وجعلك من أهله. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره لأن الصدر هو الذي يحوي العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا فيه فقه الصحابة رضي الله عنهم العظيم لمكانة التوحيد، فإنه بين رضي الله عنه لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد بين يديه، أخذ ينظر في آيات التوحيد واختار منها أوسعها دلالة وأكثرها بيانا لبراهين التوحيد ودلائله، وأجمعها لأوصاف الله ونعوت عظمته وجلاله وكماله. ولهذا آية الكرسي فيها خمسة أسماء حسنى لله، وفيها ما يزيد على 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على 10 براهين ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: آية حوت هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه الآية قال: إن الذي حوته من تقرير التوحيد وذكر دلائله وبيان براهينه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى، وإنما جاء مفرقا في آيات، يعني المعاني التي حوتها، المعاني الجامعة العظيمة المتنوعة التي حوتها هذه الآية في تقرير التوحيد وبيانه لم يأتي مجتمعا في آية واحدة إلا هذه الآية، وجاء مفرقا في آيات، يعني لما تقرأ مثلا الثلاث آيات التي ختمت بها سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والآية التي بعدها والتي بعدها، يعني هذه حوت من تقرير التوحيد، أنها مثل آية الكرسي صدرت بكلمة التوحيد ثم ذكرت الدلائل والبراهين. لكن الذي حوته آية الكرسي بمفردها لم يأتي مجتمعا في آية غيرها في كتاب الله عز وجل، مما يدل على عظمة هذه عظمة هذه الآية. وآية الكرسي ليس فيها إلا التوحيد، أخلصت لبيانه، والتوحيد هو أعظم الأمور، التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. ولهذا هذا يستفاد منه أن الآيات التي في التوحيد وفي ذكر صفات الله سبحانه وتعالى أعظم من غيرها. والقرآن يتفاضل، القرآن يتفاضل بهذا الاعتبار، يتفاضل بهذا الاعتبار. ولهذا تجد في النصوص الفاتحة أفضل سورة، آية الكرسي أعظم آية، تجد مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كل هذا عائد إلى هذا المعنى. يعني في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بهم ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل عليهم ذلك، ولما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال لهم سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، قال أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة. فانظر يعني هذا الفقه في آية القرآن وسوره، وهذا الفضل الذي كان للآيات والسور التي أخلصت للتعريف بالرب وبعظمة الرب وجلال الرب سبحانه وتعالى. وحب صفات الله جل وعلا والعناية بفهمها عندما يقرأها المسلم متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى موجب لدخول الجنة من أسباب دخولها. وهذا كله عائد إلى ما جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينصح المسلم أن تكون له عناية ويقرأ القرآن بفهم أسماء الله وصفاته في الفهم الصحيح، حتى يدخل في هذا الإحصاء، حتى يدخل في هذا الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة. ليس المراد بإحصائها ما يفعل بعض الناس، يكون في جيبه ورقة فيها 99 اسما يقرأها صباحا أو يقرأها مساء أو في بعض الأوقات، لا، الإحصاء فهم وأيضا تعبد، فهم وتعبد، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية، هي من موجبات ومقتضيات الإيمان بذلك الاسم أو الإيمان بالصفة. قال حبك إياها أدخلك الجنة، وقال أخبروه أن الله يحبه، لأن من أحب صفات الله وهذا ثمرة التفقه فيها والعناية بفهمها أحبه الله وأدخله سبحانه وتعالى الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن، أعظم آيات القرآن، يشير إلى حديث أبي الذي تقدمت الإشارة إليه، لما حوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى هو ملخص ما حوته آية الكرسي. أما قوله التوحيد فهو الذي صدرت به الآية، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ما بعده هو في بيان عظمة الله وسعة صفاته، ولهذا عد فيها وجاء فيها ما يزيد على 20 صفة لله، وهي صفات ونعوت لله سبحانه وتعالى تدل على عظمة الباري وكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق لأن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. قال فأخبر أنه الله، فأخبر أنه الله، وهذا الاسم صدرت به آية الكرسي، قال الله، بهذا بدأت، قال الله، الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وعبادة غيره باطلة. وقد روى الإمام بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذا الاسم، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاسمه الله يدل على أمرين، أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو الألوهية، والمراد بها صفاته ونعوته سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وجلاله وكماله، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل جل وعلا. والمعنى الثاني العبودية، أي الأفعال التعبدية التي مطلوبة من العبد ومأمور بها بأن يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى ويصرف له وحده العبادة. فالله هو المعبود، الله هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، فلا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى الإيمان باسمه الله، مقتضى الإيمان باسمه الله جل وعلا أن يخص بالعبادة، هو الله، هو الله، يعني العبادة له، الذل له، الخضوع له، هو المألوه المعبود بحق. قال فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا، الله هو المعبود بحق، الله هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وكل عبادة وتأله وتعبد لغيره فهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشنع الجرم، ليس في الظلم أشنع من أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، وغيرها من الصفات الذاتية. اسمه الحي جل وعلا، اسمه الحي في إثبات الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، مثل ما قال جل وعلا هو الأول والآخر، قال عليه الصلاة والسلام الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو أول جل وعلا بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هذا من معاني الحياة. وأما من سوى الله من الأحياء فهم كانوا قبل شيء، قبل ذلك ليسوا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم حياتهم يلحقها موت، كل شيء هالك إلا وجهه، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. فالحياة التي لله والتي يدل عليها اسمه الحي حياة كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، ولم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وهذا من براهين توحيده وجوب إخلاص الدين له، لأن من سوى الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وكل هؤلاء لا أحد منهم يستحق شيء من العبادة، العبادة للحي الذي لا يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. قال: وغيرها من الصفات الذاتية. هذا الاسم من معانيه وهداياته ودلالاته أن صفات الله عز وجل الذاتية راجعة إليه، لأن كل هذه الصفات السمع، البصر، القوة، الإرادة، القدرة إلى غير ذلك، هذه كلها من كمال حياته، فهي راجعة إلى هذا الاسم. وصفات الله نوعان: ذاتية وفعلية. الذاتية راجعة إلى هذا الاسم، والفعلية راجعة للاسم الذي بعدها القيوم. ولهذا قال الشيخ: كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها، في وجودها وبقائها. فاسمه القيوم له دلالتان: الأولى تتعلق بصفة الرب سبحانه وتعالى أنه قائم بنفسه، يعني غني، قائم بنفسه أي أنه غني عمن سواه، مثل ما قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. فهو غني عمن سواه. والمعنى الثاني أنه مقيم لخلقه خلقا وتدبيرا وتصريفا وعطاء ومنعا وخفضا ورفعا وعزا وذلا، فهو القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: ومن كمال حياتي وقيوميتي أنه لا تأخذه سنة، أنه لا تأخذه سنة أي النعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، الانحلال يعني في القوى تنحل، قوى يعني تضعف. ولهذا النوم هو حاجة للعبد وضرورة، حاجة للعبد وضرورة. ويعرف من نفسه أنه إذا اشتد به التعب والعناء والنصب ثم نام قام نشيطا، فهو محتاج لهذا النوم ليتجدد له نشاطه ولتعود له قوته، وتعود له قوته. أما الله سبحانه وتعالى فحياته كاملة جل وعلا وقيوميته كاملة، فلا يعرض له هذا هذه السنة وهذا النوم، وإنما هما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. ثم قال سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر جل وعلا أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، مالك جميع ما في السماوات والأرض، له أي ملكا، المالك لما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك له سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، لا يخرج منهم أحد عن هذا الطور، يعني طور العبودية، طور العبودية. إذا أعطي شيء من خصائص الرب أو صفات الرب أو حقوق الرب خرج عن طوره ودخل في ماذا؟ في الباطل، ودخل في الباطل، لأن الذي لله لله، فصرفه لغيره باطل. العبد طوره العبودية، مهما كان العبد في مكانته ومنزلته ورفعة شأنه، يعني رتبته درجته العبودية الذل، كلما ذل لله وخضع عظم قدره، وكلما خرج عن طوره فتعالى وتعاظم عومل بنقيض قصده، فكان له الذل والهوان في الدنيا والآخرة، كان له الذل والهوان في الدنيا والآخرة. فالعبيد كلهم عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية الخلق لله نوعان: عبودية لربوبيته، وهي التي إليها الإشارة هنا، إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية لألوهيته. عبودية لربوبيته، كلهم عبيد له، كلهم عبيد له، العاصي والمطيع، والبر والفاجر، والمؤمن والكافر، كلهم عبيد لله. عبيد لماذا؟ لربوبيته، بمعنى أنهم خاضعون لتدبيره، طوع تدبيره وتسخيره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه سبحانه وتعالى. وعبودية لألوهيته، هذه إنما هي خاصة بمن هداهم الله ووفقهم لحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعباد الرحمن، هذه عبودية لألوهيته، وعباد الرحمن. قال: فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء، والكبرياء. قال: ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هذا من تمام الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماء، يعني له ملك السماوات والأرض وما فيهما. من تمام هذا الملك، ومما هو داخل في هذا الملك، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك من؟ قل لله، قل لله الشفاعة جميعا، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا له ما في السماوات وما في الأرض، هذا برهان على أن الشفاعة لله جميعا، لله عز وجل. فإذا كانت لله فهي لا تقع إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وفعله، فهي بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح، لما تحدث عن الشفاعة والدعوة المستجابة لكل نبي، قال عليه الصلاة والسلام: قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الشفاعة التي لأمته هل هي ينالها الجميع؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لأن المشرك فصل الله سبحانه وتعالى الأمر فيه في باب الشفاعة في القرآن، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مهما كان جاه الشافع عند الله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان المشفوع له لا يرضى الله قوله وعمله لا تنفعه شفاعة الشافع. وتأمل في هذا الباب جاه إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنت تدري من هو إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وجاهه عند الله جاه عظيم. جاء في الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له، نعم يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. هذه تفيد يوم القيامة انتهى وقت العمل، يوم القيامة ليس وقت عمل وطاعة، وقت حساب وجزاء على الأعمال، مثل ما قال علي رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، غدا حساب ولا عمل. فقال: الآن لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام لله عز وجل بالدعاء، فيقول: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أن يكون كافر ويدخل النار. فيقول الله جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا إبراهيم الآن، إبراهيم الخليل عليه السلام. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، ما ليس للكافر إلا النار، وبئس القرار مخلدا فيها. قال: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له عليه السلام: انظر. فينظر إلى جهة أبيه وإذا به تحول إلى صفة ديخ الذكر من الضباع، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. الشفاعة ملك لله، ولا تكون إلا بإذن من الله للشافع ورضا عن المشفوع له، ورضا عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي من الشفعاء، ويرضى عن المشفوع لهم، ويرضى عن المشفوع لهم. فالشفاعة داخلة في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. قل لله الشفاعة جميعا له ما في السماوات وما في الأرض. فيقول: ومن تمام ملكي أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، كل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك له، لا يقدمون أو لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسوله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ولهذا أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الآن باب الرضا، رضا الله عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو الرضا، رضا الله عن المشفوع له. قال من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أن يأتي موحدا، هذا المقصود، خالصا من قلبه أن يأتي موحدا مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. ما تقدم في أمر الشفاعة يستفاد منه أن الشفاعة تقوم على وتنبني على ثلاثة فصول: الإذن للشافع، الرضا عن المشفوع له، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا من جاء يوم القيامة مشركا فلا مطمع له في شفاعة. ومر معنا في الآية التي قبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. انظر هنا، ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، يعني مسألة الشفاعة ما لهم نصيب فيها، الكافر الذي هو وقع في هذا الظلم، ظلم الكفر، لا نصيب له في الشفاعة. الشفاعة إنما هي لمن؟ للمؤمن الذي رضي الله قوله وعمله. أما الكافر هذا ظالم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ثم أخبر عن علمه الواسع، ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم هذه الأمور المستقبلة الآتية في المستقبل، أحاط علمه بكل ذلك سبحانه وتعالى. وما خلفهم الأمور الماضية، أحاط علمه بما كان وما سيكون، وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هناك أشياء لا تكون لن تقع، وأخبر الله عز وجل عن تلك الأشياء لو كانت كيف تكون، أخبر، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما هنوه عنه. هل يرد الكافر للدنيا مرة ثانية؟ لا يرد. أخبر الله عز وجل عن حال الكافر لو رد إلى الدنيا ماذا ستكون حاله، قال ولو ردوا لعادوا لما هنوه عنه. فهذا إخبار عن شيء لا يكون، لو كان كيف يكون. فالله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما كان أن لو كان كيف يكون، أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علمه ومعلوماته إلا بما شاء، إلا بما شاء. وهذا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. الشيخ ماذا قال؟ قال من علمه ومعلوماته، من علمه ومعلوماته، لأن العلم هنا مصدر مضاف إلى الله، العلم هنا مصدر مضاف إلى الله سبحانه، علمه. والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر الذي هو المعلومات. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يحيطون بشيء من علمه ومعلوماته، لأن تتناول يعني هذين المعنيين، إلا بما شاء، إلا بما شاء منها. فنحن لا نعلم عن صفات الله ونعوته إلا ما علمنا إياه سبحانه وتعالى، ولا نعلم أيضا في مخلوقاته وأسرار هذه المخلوقات وتفاصيل هذه المخلوقات إلا ما علمنا إياه سبحانه وتعالى. وكل ما عند العبد من علم فهو بتعليم الله له، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، أخبر سبحانه وتعالى عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الآن الذكر للكرسي، وبه سميت الآية آية الكرسي، هو بيان لعظمة الله جل وعلا، لأن هذا الكرسي أخبر الله عنه أنه وسع السماوات والأرض. وهذا مثل ما قال بعض أهل العلم، ذكر الكرسي في هذا الموطن توطئة وتقدمة لعظمة الله الذي ختمت به الآية العظيم. فمن عظمته أن كرسيه هذا الذي هو مخلوق مخلوقاته وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. فالكرسي وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة صغيرة رميت في صحراء، ماذا تعني هذه الحلقة بالنسبة للصحراء؟ فلما تتأمل السماوات والأرض على اتساعهما العظيم وكبرهما نسبة إلى الكرسي ليست شيئا، والكرسي نسبة إلى العرش ليس شيئا. هذا كله يعرفك بعظمة الخالق، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم يعني السماوات والأرض بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات. قال ولا يؤده حفظهما، قول حفظهما هذا فيه حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما، ومع ذلك فلا يؤده أي لا يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه سبحانه وتعالى. قال وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. يشير إلى أن اسم الله العلي يدل على ثلاثة معاني للعلو كلها ثابتة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. العظيم هذا الاسم الذي ختمت به هذه الآية الكريمة، قال الجامع لجميع صفات العظمة، الجامع لجميع صفات العظمة هو الكبرياء والمجد والبهاء. أسماء الله أنواع، وهذه فصلها ابن القيم في البدائع في فصل عظيم جدا يتعلق بقواعد في أسماء الله وصفاته. فمن ضمن تلك القواعد أشار إلى أن أسماء الله من حيث دلالات وأنواع، يعني مثلا منها أسماء تدل على صفات تنزيه مثل السبوح والقدوس والسلام، هذه تدل على تنزيه. هناك أسماء تدل على صفات ذاتية، هناك أسماء تدل على صفات فعلية، وهناك أسماء تدل على معاني عديدة لا على معنى مفرد. ما معنى ذلك؟ الآن لما مثلا تأخذ السميع صفة، السمع، البصير، البصر، العليم، العلم، وهكذا. لكن لما تأتي للمجيد، السيد، العظيم، هذه تدل على معاني، هذه تدل على معاني. فالعظيم قال العظيم الجامع، الجامع لجميع صفات الجامع لجميع الصفات. لاحظ الآن العظيم يدل على معان لا على معنى مفرد. الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الدال على عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في شرعه وأحكامه سبحانه، الذي تحبه القلوب، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح ويعرفه العارفون، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت، يعني كبرت وعظمت وإن جلت عن الصفة، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، في جانب العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. هذه الجملة الأخيرة نقف معها وقفة في بداية لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وعلب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد، لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى. فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه. وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تقدم ما يتعلق بهذه الآية الكريمة أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وذلك في الحديث المروي في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي حباك الله به وجعلك من أهله. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره لأن الصدر هو الذي يحوي العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا فيه فقه الصحابة رضي الله عنهم العظيم لمكانة التوحيد، فإنه بين رضي الله عنه لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد بين يديه أخذ ينظر في آيات التوحيد، أخذ ينظر في آيات التوحيد واختار منها أوسعها دلالة وأكثرها بيانا لبراهين التوحيد ودلائله، وأجمعها لأوصاف الله ونعوت عظمته وجلاله وكماله. ولهذا آية الكرسي فيها خمسة أسماء حسنى لله، وفيها ما يزيد على 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على 10 براهين، على 10 براهين. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: آية حوت هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آية، أن تكون أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه الآية قال: إن الذي حوته من تقرير التوحيد وذكر دلائله وبيان براهينه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى، وإنما جاء مفرقا في آيات، يعني المعاني التي حوتها، المعاني الجامعة العظيمة المتنوعة التي حوتها هذه الآية في تقرير التوحيد وبيانه لم يأتي مجتمعا في آية واحدة إلا هذه الآية، وجاء مفرقا في آيات، جاء مفرقا في آيات. يعني لما تقرأ مثلا الثلاث آيات التي ختمت بها سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والآية التي بعدها والتي بعدها، يعني هذه حوت من تقرير التوحيد، أنها مثل آية الكرسي صدرت بكلمة التوحيد ثم ذكرت الدلائل والبراهين. لكن الذي حوته آية الكرسي بمفردها لم يأتي مجتمعا في آية غيرها في كتاب الله عز وجل، مما يدل على عظمة هذه الآية. وآية الكرسي ليس فيها إلا التوحيد، أخلصت لبيانه، والتوحيد هو أعظم الأمور، التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. ولهذا هذا يستفاد منه أن الآيات التي في التوحيد وفي ذكر صفات الله سبحانه وتعالى أعظم من غيرها. والقرآن يتفاضل، القرآن يتفاضل بهذا الاعتبار، يتفاضل بهذا الاعتبار. ولهذا تجد في النصوص: الفاتحة أفضل سورة، آية الكرسي أعظم آية، تجد مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كل هذا عائد إلى هذا المعنى. يعني في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بهم ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل عليهم ذلك، ولما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال لهم: سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، قال أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة. فانظر يعني هذا الفقه في آية القرآن وسوره، وهذا الفضل الذي كان للآيات والسور التي أخلصت للتعريف بالرب وبعظمة الرب وجلال الرب سبحانه وتعالى. وحب صفات الله جل وعلا والعناية بفهمها عندما يقرأها المسلم متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى موجب لدخول الجنة من أسباب دخولها. وهذا كله عائد إلى ما جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينصح المسلم أن تكون له عناية ويقرأ القرآن بفهم أسماء الله وصفاته الفهم الصحيح حتى يدخل في هذا الإحصاء، حتى يدخل في هذا الإحصاء من أحصاها دخل الجنة. ليس المراد بإحصائها ما يفعل بعض الناس، يكون في جيبه ورقة فيها 99 اسما يقرأها صباحا أو يقرأها مساء أو في بعض الأوقات. لا، الإحصاء فهم وأيضا تعبد، فهم وتعبد، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية، هي من موجبات ومقتضيات الإيمان بذلك الاسم أو الإيمان بالصفة. قال حبك إياها أدخلك الجنة، وقال أخبروه أن الله يحبه، لأن من أحب صفات الله وهذا ثمرة التفقه فيها والعناية بفهمها أحبه الله وأدخله سبحانه وتعالى الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن، أعظم آيات القرآن، يشير إلى حديث أبي الذي تقدمت الإشارة إليه، لما حوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى هو ملخص ما حوته آية الكرسي، أما قوله التوحيد فهو الذي صدرت به الآية، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ما بعده هو في بيان عظمة الله وسعة صفاته، ولهذا عد فيها وجاء فيها ما يزيد على 20 صفة لله، وهي صفات ونعوت لله سبحانه وتعالى تدل على عظمة الباري وكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق لأن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. قال فأخبر أنه الله، فأخبر أنه الله، وهذا الاسم صدرت به آية الكرسي، قال الله بهذا بدأت، قال الله، الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وعبادة غيره باطلة. وقد روى الإمام بن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذا الاسم، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاسمه الله يدل على أمرين، أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو الألوهية، المراد بها صفاته ونعوته سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وجلاله وكماله، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل جل وعلا. والمعنى الثاني العبودية، أي الأفعال التعبدية التي مطلوبة من العبد ومأمور بها بأن يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى ويصرف له وحده العبادة. فالله هو المعبود، الله هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، فلا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى الإيمان باسمه الله، مقتضى الإيمان باسمه الله جل وعلا أن يخص بالعبادة. هو الله، هو الله، يعني العبادة له، الذل له، الخضوع له، هو المألوه المعبود بحق. قال: فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالله جل وعلا، الله هو المعبود بحق، الله هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، وكل عبادة وتأله وتعبد لغيره فهو أبطل الباطل وأظلم الظلم وأشنع الجرم. ليس في الظلم أشنع من أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية اسمه الحي جل وعلا، اسمه الحي في إثبات الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، مثل ما قال جل وعلا: هو الأول والآخر. قال عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فهو أول جل وعلا بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هذا من معاني الحياة. وأما من سوى الله من الأحياء فهم كانوا قبل شيء، قبل ذلك ليسوا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم حياتهم يلحقها موت، كل شيء هالك إلا وجهه، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. فالحياة التي لله والتي يدل عليها اسمه الحي حياة كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، ولم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وهذا من براهين توحيده وجوب إخلاص الدين له، لأن من سوى الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وكل هؤلاء لا أحد منهم يستحق شيء من العبادة، العبادة للحي الذي لا يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. قال: وغيرها من الصفات الذاتية. هذا الاسم من معانيه وهداياته ودلالاته أن صفات الله عز وجل الذاتية راجعة إليه، لأن كل هذه الصفات السمع البصر القوة الإرادة القدرة إلى غير ذلك هذه كلها من كمال حياته، فهي راجعة إلى هذا الاسم. وصفات الله نوعان ذاتية وفعلية، الذاتية راجعة إلى هذا الاسم والفعلية راجعة للاسم الذي بعدها القيوم. ولهذا قال الشيخ كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها، في وجودها وبقائها. فاسمه القيوم له دلالتان، الأولى تتعلق بصفة الرب سبحانه وتعالى أنه قائم بنفسه يعني غني، قائم بنفسه أي أنه غني عمن سواه، مثل ما قال الله يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، والله هو الغني الحميد، فهو غني عمن سواه. والمعنى الثاني أنه مقيم لخلقه خلقا وتدبيرا وتصريفا وعطاء ومنعا وخفضا ورفعا وعزا وذلا، فهو القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال ومن كمال حياتي وقيوميتي أنه لا تأخذه سنة، أنه لا تأخذه سنة أي النعاس ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، الانحلال يعني في القوى تنحل القوى يعني تضعف، ولهذا النوم هو حاجة للعبد وضرورة، حاجة للعبد وضرورة، ويعرف من نفسه أنه إذا اشتد به التعب والعناء والنصب ثم نام قام نشيطا، فهو محتاج لهذا النوم ليتجدد له نشاطه ولتعود له قوته أما الله سبحانه وتعالى فحياته كاملة جل وعلا وقيوميته كاملة، فلا يعرض له هذه السنة وهذا النوم، وإنما هما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. ثم قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر جل وعلا أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، مالك جميع ما في السماوات والأرض، له أي ملكا، المالك لما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك له سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، لا يخرج منهم أحد عن هذا الطور، يعني الطور العبودية، طور العبودية. إذا أعطي شيء من خصائص الرب أو صفات الرب أو حقوق الرب خرج عن طوره ودخل في ماذا؟ في الباطل، ودخل في الباطل، لأن الذي لله لله، فصرفه لغيره باطل. العبد طوره العبودية، مهما كان العبد في مكانته ومنزلته ورفعة شأنه، يعني رتبته درجته العبودية الذل، كلما ذل لله وخضع عظم قدره، وكلما خرج عن طوره فتعالى وتعاظم عومل بنقيض قصده، فكان له الذل والهوان في الدنيا والآخرة، كان له الذل والهوان في الدنيا والآخرة. فالعبيد كلهم عبيد لله، أما مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا. وعبودية الخلق لله نوعان: عبودية لربوبيته، وهي التي إليها الإشارة هنا إلا آت الرحمن عبدا، وعبودية لألوهيته. عبودية لربوبيته كلهم عبيد له، كلهم عبيد له، العاصي والمطيع والبر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم عبيد لله. عبيد لماذا؟ لربوبيته، بمعنى أنهم خاضعون لتدبيره، طوع تدبيره وتسخيره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه سبحانه وتعالى. عبودية لألوهيته هذه إنما هي خاصة بمن هداهم الله ووفقهم لحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعباد الرحمن، هذه عبودية لألوهيته، وعباد الرحمن. قال: فهو المالك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء قال: ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذا من تمام الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماء، يعني له ملك السماوات والأرض وما فيهما. من تمام هذا الملك ومما وداخل في هذا الملك أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، لأن الشفاعة ملك من؟ قل لله الشفاعة جميعا، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا له ما في السماوات وما في الأرض، هذا برهان على أن الشفاعة لله جميعا، لله عز وجل. فإذا كانت لله فهي لا تقع إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن رضي الله قوله وفعله، فهي بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح لما تحدث عن الشفاعة والدعوة المستجابة لكل نبي. قال عليه الصلاة والسلام: قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الشفاعة التي لأمته هل هي ينالها الجميع؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لأن المشرك فصل الله سبحانه وتعالى الأمر فيه في باب الشفاعة في القرآن، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مهما كان جاه الشافع عند الله ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان المشفوع له لا يرضى الله قوله وعمله لا تنفعه شفاعة الشافع. وتأمل في هذا الباب جاه إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنت تدري من هو إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وجاهه عند الله جاه عظيم. جاء في الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له، نعم يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، هذه تفيد يوم القيامة انتهى وقت العمل، يوم القيامة ليس وقت عمل وطاعة، وقت حساب وجزاء على الأعمال، مثل ما قال علي رضي الله عنه: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فقال الآن لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام لله عز وجل بالدعاء، فيقول: لا يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أن يكون كافر ويدخل النار. فيقول الله جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا إبراهيم الآن، إبراهيم الخليل عليه السلام، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، ما ليس للكافر إلا النار، وبئس القرار مخلدا فيها. قال: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له عليه السلام: انظر. فينظر إلى جهة أبيه، وإذا به تحول إلى صفة ديخ، الذكر من الضباع، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. الشفاعة ملك لله، ولا تكون إلا بإذن من الله للشافع، ورضى عن المشفوع له، ورضى عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي من الشفعاء، ويرضى عن المشفوع لهم، ويرضى عن المشفوع لهم. فالشفاعة داخلة في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. قل لله الشفاعة جميعا، له ما في السماوات وما في الأرض. فيقول: ومن تمام ملكي أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، كل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك له، لا يقدمون أو لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسوله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ولهذا أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم، جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الآن باب الرضا، رضا الله عن المشفوع له، أن يكون من أهل التوحيد، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو الرضا، رضا الله عن المشفوع له. قال: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أن يأتي موحدا، هذا المقصود، خالصا من قلبه، أن يأتي موحدا مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. ما تقدم في أمر الشفاعة يستفاد منه أن الشفاعة تقوم على وتنبني على ثلاثة حصول: الإذن للشافع، الرضا عن المشفوع له، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا من جاء يوم القيامة مشركا فلا مطمع له في شفاعة. ومر معنا في الآية التي قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. انظر هنا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يعني مسألة الشفاعة ما لهم نصيب فيها، الكافر الذي هو وقع في هذا الظلم ظلم الكفر لا نصيب له في الشفاعة، الشفاعة إنما هي لمن؟ للمؤمن الذي رضي الله قوله وعمله. أما الكافر هذا ظالم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: ثم أخبر عن علمه الواسع، ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم هذه الأمور المستقبلة الآتية في المستقبل، أحاط علمه بكل ذلك سبحانه وتعالى. وما خلفهم الأمور الماضية، أحاط علمه بما كان وما سيكون، وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هناك أشياء لا تكون لن تقع، وأخبر الله عز وجل عن تلك الأشياء لو كانت كيف تكون، أخبر، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يرد الكافر للدنيا مرة ثانية؟ لا يرد. أخبر الله عز وجل عن حال الكافر لو رد إلى الدنيا ماذا ستكون حاله، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا إخبار عن شيء لا يكون لو كان كيف يكون. فالله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما كان أن لو كان كيف يكون، أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم خاية العين وما تخفي الصدور. وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علمه ومعلوماته إلا بما شاء، إلا بما شاء. وهذا قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. الشيخ ماذا قال؟ قال: من علمه ومعلوماته، من علمه ومعلوماته، لأن العلم هنا مصدر مضاف إلى الله، العلم هنا مصدر مضاف إلى الله سبحانه، علمه. والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر الذي هو المعلومات. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يحيطون بشيء من علمه ومعلوماته، لأن تتناول يعني هذين المعنيين، إلا بما شاء، إلا بما شاء منها. فنحن لا نعلم عن صفات الله ونعوته إلا ما علمنا إياه سبحانه وتعالى، ولا نعلم أيضا في مخلوقاته وأسرار هذه المخلوقات وتفاصيل هذه المخلوقات إلا ما علمنا إياه سبحانه وتعالى. وكل ما عند العبد من علم فهو بتعليم الله له، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: إلا بما شاء منها. وهما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، أخبر سبحانه وتعالى عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الآن الذكر للكرسي، وبه سميت الآية، آية الكرسي، هو بيان لعظمة الله جل وعلا، لأن هذا الكرسي أخبر الله عنه أنه وسع السماوات والأرض. وهذا مثل ما قال بعض أهل العلم: ذكر الكرسي في هذا الموطن توطئة وتقدمة لعظمة الله الذي ختمت به الآية العظيم. فمن عظمته أن كرسيه هذا الذي هو مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، فالكرسي وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة صغيرة رميت في صحراء، ماذا تعني هذه الحلقة بالنسبة للصحراء؟ فلما تتأمل السماوات والأرض على اتساعهما العظيم وكبرهما نسبة إلى الكرسي ليست شيئا، والكرسي نسبة إلى العرش ليس شيئا، هذا كله يعرفك بعظمة الخالق، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم يعني السماوات والأرض بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات. قال ولا يؤوده حفظهما، قول حفظهما هذا فيه حفظ الله للسماوات والأرض وما فيهما، ومع ذلك فلا يؤوده أي لا يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه سبحانه وتعالى. قال وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. يشير إلى أن اسم الله العلي يدل على ثلاثة معاني للعلو كلها ثابتة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. العظيم هذا الاسم الذي ختمت به هذه الآية الكريمة، قال الجامع لجميع صفات العظمة، الجامع لجميع صفات العظمة هو الكبرياء والمجد والبهاء. أسماء الله أنواع، وهذه فصلها ابن القيم في البدائع في فصل عظيم جدا يتعلق بقواعد في أسماء الله وصفاته، فمن ضمن تلك القواعد أشار إلى أن أسماء الله من حيث دلالات وأنواع، يعني مثلا منها أسماء تدل على صفات تنزيه مثل السبوح والقدوس والسلام، هذه تدل على تنزيه. هناك أسماء تدل على صفات ذاتية، هناك أسماء تدل على صفات فعلية، وهناك أسماء تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. ما معنى ذلك؟ الآن لما مثلا تأخذ السميع صفة، السمع، البصير، البصر، العليم، العلم، وهكذا. لكن لما تأتي للمجيد، السيد، العظيم، هذه تدل على معاني، هذه تدل على معاني. فالعظيم قال العظيم الجامع، الجامع لجميع صفات، الجامع لجميع صفات. لاحظ الآن العظيم يدل على معان لا على معنى مفرد، الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الدال على عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في شرعه وأحكامه سبحانه. الذي تحبه القلوب، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح ويعرفه العارفون، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت، يعني كبرت وعظمت وإن جلت عن الصفة، فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، في جانب العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. هذه الجملة الأخيرة نقف معها وقفة في بداية لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وعلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.